خلاصة في القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول مسلك الحيل الذي يسلكه الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم. وساق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أدلة نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بطلان الحيل، وذكرنا منها 9 أوجه. الوجه العاشر: ما روى محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه أبو عبد الله بن بطة، حدثنا أحمد بن محمد بن سالم، حدثنا الحسن ابن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي، وهو نص في تحريم استحلال محارم الله بالحيل. وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم أدنى الحيل تنبيها على أن مثل هذا المحرم العظيم الذي قد توعد الله تعالى عليه بمحاربة من لم ينتهي عنه. فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا 1000 إلا درهما باسم القرض، ويبيعه خرقة تساوي درهما 500. معنى هذا أنه اشترط ليسلفه أن يبيعه، كويس؟ والنص صحيح وصريح عند أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. ذهب إليه ليقترض منه 1000، فقال لهم: هذا 1000، ولكن لكي تأخذ مني 1000 قرضا وترده إلي مثله، اشتري هذه الخرقة 500 وهي لا تعادل فلسا. يبقى كل ما في الأمر أنه أخذ زيادة على القرض، ولكن باسم الإيه؟ باسم البيع. وهذا هو الذي يقع في بيع العينة وفي التورق. وكذلك المطلق 3، من أسهل الأشياء عليه أن يعطي بعض السفهاء 10 دراهم مثلا ويستعيره لينزو على مطلقته فتطيب له، بخلاف الطريق الشرعي فإنه يصعب معه عودها حلالا، إذ من الممكن أن لا يطلق بل أن يموت المطلق أولا قبله. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن التشبه باليهود، وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فيها الحيتان يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، وهذا عند المحتالين جائز لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت، وهو عند الفقهاء محرم لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة. طيب، قصة أصحاب السبت كما ورد ذكرها في القرآن مجملة ومفصلة، وهذا دليل على عظم شأنها وعلى علو قدرها من ناحية استلال الأحكام. حاصل القصة أن الله عز وجل كلفهم بعدم الاصطياد يوم السبت، فلما باشروا الحياة خالفوا واصطادوا يوم السبت، ده في بداية الأمر. ومنهم من اصطاد علانية ومنهم من اصطاد خفية، حتى أن الإمام ابن كثير في التفسير رحمة الله عليه ذكر أن بداية الانحراف أن رجلا شم من عند جاره رائحة نون مشوي، نون يعني حوت سمك، فذهب وطرق عليه الباب وقال: أجد من بيتك رائحة نون. قال: ما عندي شيء. فرجع فازدادت الرائحة، فذهب وطرق الباب وخرج ودخل فإذا بحوت في تنوره أي في فرنه، قال اصطدت يوم السبت توشك أن تنزل عليك صاعقة أو عذاب من الله، وتركه وانصرف وتربص أن ينزل به عذاب فما نزل. فتجرأ القوم على الاصطياد يوم السبت، فلما تجرأوا إمعانا في الإضلال من الله عز وجل، لأنه زاغت قلوبهم أولا فأزاغها الله بنص القرآن، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا الابتلاء وهو مجيء الحيتان يوم السبت طافية على سطح الماء، لأنهم اصطادوا يوم السبت. يعني يفهم من ذلك أن الله عز وجل يستدرج عبده العاصي، لما عصاه أولا أمعنه في الضلال وفي الإضلال وفي المعصية، كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما فعل هؤلاء القوم ما فعلوا وبدأوا يحتالوا يوم السبت، قص علينا ربنا عز وجل من خبرهم أنه مسخهم قردة وخنازير، وما لبثوا على هذا المسخ إلا 3 أيام ثم أماتهم الله عز وجل. يقول ومن احتيالهم أن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحومة، الشحوم اللي هو بلغتنا احنا الدهن الذي يوجد في الحواشي أو ما اختلط بعظم وفي الكلية وغير ذلك، تأولوا المراد نفس إدخاله الفم، وأن الشحم هو الجامد دون المذاب، فجملوهم، وفي وجه من اللغة فجملوا بالتشديد وبالتخفيف، فجملوهم فباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا ما أكلنا الشحم، ولم ينظروا في أن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله، إذ البدل يسد مسده فلا فرق بين حال جموده وذوبه، فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه كبير أمر. وهذا هو الوجه 11، وهو ما روي ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال الخطابي جملوها معناها أذابوها حتى تصير ودكا أي سائلة فيزول عنها اسم الشحم، يقال جملت الشحم وأجملته واجتملته، والجميل الشحم المذاب، ولكن اسمه بتغير، يعني قبل أن يذوب وهو جامد يسمى شحم. طيب جملوه أذابوه وتركوه حتى تجمد، ما يسمى شحما يسمى إيه؟ ودكا، والشيء هو الشيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الكلام يا أخوانا كان في عام الفتح، إن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميت فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوا فأكلوا ثمنه، رواه البخاري وأصله متفق عليه. قال الإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث في أصحاب الحيل عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، فالشيء الذي قيل إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوا، ثم احتد بهذا الحديث وحديث لعن الله المحلل والمحلل له. طيب نرجع إلى الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، أي بعد أن تصنع السفن يأتون بالشحوم ويطلون بها السفن حتى لا يتسرب الماء إلى داخله، ويدهن بها الجلود كذلك، ويستصبح الناس بها أي يجعلونها في المصابيح ويشعلونها للرؤية. فقال لا بل هو حرام. طيب كلمة لا بل هو حرام، هل هي عائدة على استخدام الشحوم أم أنها عائدة على بيع الميتة ولو كان بغرض استخدام الشحوم؟ كلام واضح؟ أعيد تاني. أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح الناس بها؟ قال لا بل هو حرام. هو حرام عائدة على أي؟ على استخدام الشحوم في الاستخدام الذي ذكر، أم على بيعها ولو من أجل استخدامها الاستخدام المذكور؟ السؤال اتفهم؟ أعيده تاني ولا اتفهم؟ فضل أحسنت. وتاني والتالت لحد ما نشهد أذ أصل اللي بقول اتفهم، لو قلت له مش هيقول أنا ماشي. قال لا بل هو حرام. متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ذكروا له أن الشحوم نستخدمها في استخدامات مباحة، طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح، قال لا بل هو حرام. فالعلماء قالوا هو حرام دي عائدة على أي؟ على الاستخدام المذكور أم على البيع من أجل الاستخدام المذكور؟ يعني أنا معايا شحم ميت، بهيمة ماتت فتحت بطنها استغرقت منها الشحم، هل يشرع لي أن أبيعه لمن يأخذه في الاستخدامات هذه أم لا يجوز؟ قال شيخ الإسلام وللعلماء قولين في رجوع لا بل هو حرام إلى أي، قول فعل. القول الأول قالوا بل هو حرام على الاستخدام الذي ذكر، وهذا قول مرجوح بل ضعيف، والصواب أن الاستخدام الذي ذكر مباح ولكن البيع ولو من أجل الاستخدام محرم، وده واضح. واستدل شيخ الإسلام على صحة قوله بقوله وباتفاق أهل العلم يجوز إطعام لحم الميت لكلب الصيد. مظبوط؟ يبقى احنا استخدمنا كلب الصيد في منفعة وأكلناه ما يحرم إيه؟ ما يحرم بيعه. يبقى هناك فرق بين الاستخدام المباح وبين البيع من أجل الاستخدام. اتفهمت يا أخوانا المعلومات دي؟ أيضا مما ينبغي ذكره ولا يخفى عليكم قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام إلى غير ذلك، مقياس تحريم البيع والشراء المرجعية فيه لشريعة الإسلام لا لغيره. يعني احنا بنحتكم إلى شريعة. يبقى إذا تاجر مسلم في أشياء حرمتها الشريعة وأباحها بعض البلدان الإسم ما زال لاحقا به، لأن احنا بنحتكم إلى إيه؟ إلى شريعتنا، ودي مسألة نبهنا عليها إيه كثيرا. نرجع للكتاب. قال الخطابي نعم الشحوم اللي هو بلغة العامة الدهن الذي يستخرج من بطن الذبيحة اللي هو حوالين المصارين وعند مرأة الكلوة والكلام ده كله، ده الشحوم. قال الخطابي وقد ذكر حديث الشحوم في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وأنه لا تغير حكمه بتغير هيئاته وتبديل اسمه. خذوا بالكم كويس، بتغير هيئاته وتبديل اسمه. يبقى بعد ما كان شحم أصبح إيه؟ ودك. مظبوط؟ وبدل ما هي رشوة سمناها إكرامي، جعلناها هدية، جعلناها هبة. والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. يقول وقد مثلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل لهم لا تقرب مال اليتيم فباعه وأخذ ثمنه فأكله، وقال لم آكل نفس مال اليتيم، أو اشترى شيئا في ذمته ونقده وقال هذا قد ملكتم وصار عوضه دينا في ذمتي، فإنما أكلت ما هو ملكي باطنا وظاهرا. ولولا أن الله عز وجل رحم هذه الأمة بأن نبيها صلى الله عليه وسلم نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون منها فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم والميتة ولحم الخنزير وغيرها، وإن تبدلت صورها، وبتحريم أثمانها لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأثمان ونحوها، إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى. الوجه الثاني عشر، كل ده أخواننا كلام شيخ الإسلام في كتابه الفذ قيام الدليل على إبطال التحليل، من الكتب الماتعة لشيخ الإسلام، نقل منه ابن القيم هذا الكلام. الوجه الثاني عشر أن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه، على تغيير صورته مع بقاء حقيقته، فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. فإن المحلل مثلا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح، ولكن الحقيقة كما هي، واسم المحلل إلى الزوج وغير اسم التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح والحقيقة حقيقة التحليل. ومعلوم قطعا أن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد العظيم، إذ اللعنة من بعض عقوبته، وهذا الفساد لم يزل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة، ولا بتقديم الشرط من صلب العقد على ما قبلهم، فإن المفسدة تابعة للحقيقة لا للاسم ولا لمجرد الصورة. وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة، ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها من قلوبهما من قلوبهما عالم السرائر، فقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غير اسمه إلى المعاملة وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهم فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكر ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم بتغيير اسمه وصورته؟ فإنهم أذابوه حتى صار ودكا. إيه معنى أذابوه؟ يعني سيحون بالضبط، زي السمنة اللي بتطلع من اللبن زبدة، مظبوط. بعد كده الأهل بيسيحوها، يطلع منها السمنة السايحة والمرت، مظبوط كده. أهو ده إيه؟ تغيير الإيه؟ الشكل فقط، أما الحقيقة ها كما هي. كذلك هو شحم قبل أن يذاب، أذيب ثم صار في الهواء حتى تجمد، هنسميه ودك. عشان كده أقول لك إيه، زبدة ولا سمنة؟ عاوز 4 كيلو سمنة ولا زبدة؟ فرق بين الاثنين، واخد بالك؟ يبقى الحقيقة إيه؟ واحدة، ولكن الصورة إيه؟ تغيرت. هكذا يقول. وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليه من الشحوم بتغيير اسمه وصورته؟ فإنهم أذبوه حتى صار ودكا، وباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا إنما أكلنا الثمن لا المثمن، فلم نأكل شحما. وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. علشان كده تجد علماء الشريعة لما جوهم يعرفوا الخمر قالوا: كل ما خامر العقل. بس خامر العقل أي سطره وأفقده آليته يسمى خمر. ما هذا الذي خامر العقل؟ ما تفرقش، استخرج بقى من الشعير من التمر، من العنب، من السبرتو، مش فارقه، طالما أنه أذهب العقل أصبح اسمه خمرا. يقول يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وإنما أتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته، وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشح بعد جمله، واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوه به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة، وقالوا ليس هذا صيد يوم السبت ولا استباحة لنفس الشحم، بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه أن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصوده وعمله عمله، أفسد تأويلا، فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة. وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، منها ما رواه النسائي عنه: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وإسناده صحيح. كلمة بغير اسمها يعني ليست خمر، أم الأفراح، مشروبات روحية إلى غير ذلك ما تفرقش، ولكن العلة عندنا إيه؟ أنها تذهب العقل. علشان كده العلماء بيتكلموا عن مسألة الخمر إذا تغير شكلها أو لونها أو الآلة الموضوعة فيها، قالوا ده كله بيسمى تنقيح المناط. تنقيح المناط يعني إزالة ما ليس بعلة وإبقاء ما هو علة. فالخمر بيضاء، سوداء، حمراء، صنعت في قارورة، صنعت في كذا، يابسة، سائلة، ملوش اعتبار، تذهب العقل، نعم يبقى خمر. وبناء على ذلك لنستغرب من كلام شيخ الإسلام لما قال أن الحشيشة والأفيون أشد حرمة من الخمر، مع أنها إيه؟ يابس، ومع أن الأفيون يزرع ولا تمد له يد، ومع ذلك أخبث وأشد حرمة من الخمر. ليه؟ لأن العلة الموجودة في الخمر موجودة فيه بل أشد. علشان كده يعني ناخد بالنا كويس. وما أفتت به اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز من قتل من تعاطى الخمر أو الحشيش والأفيون ومن تاجر فيها ليس بغريب بل من صلب الشريعة. إن لم يكن نشر الخمر والحشيش والأفيون بين أبناء الأمة الإسلامية فسادا في الأرض فلا ندري أين هو الفساد. وحبلك وسبق أظن في هذا المكان على ما أذكر يعني جبت لكم إحصائيتين اثنين من الجرائد الرسمية، واحدة كانت في سنة 2002 والثانية في سنة 2015. جريدة المصر نشرت إن مصر وشعبها من أكبر 10 دول العالم استهلاكا للتبغ، وقالت أي الجريدة والإحصائية موجودة والجريدة عندي موجودة، إن ما ينفق على التبغ في مصر مش المخدرات، التبغ اللي إيه؟ الشيشة والسجاير بس، 40 مليار جنيه سنويا. انتوا حد متخيل الكلام ده؟ 40 مليار جنيه سنويا تنفق على التبغ المعسل، الوردة ومش عارف ايه والسجاير في مصر. ورحمة الله على من قال نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويتبدح القوم ويتردد أحدهم في الفتية بأن التدخين مكروه وليس بحرام. لا والله، ده من أكبر الكبائر، كبيرة من الكبائر، لا يمتري في ذلك إلا من طمس الله على بصيرته بكل أنواعه. يقول: ومنها ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت يرفعه: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ورواه الإمام أحمد ولفظه: لا يستحلن طائفة من أمة الخمر. ومنهما رواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه. وكذلك شبهتهم في استحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير قد أبيح للنساء وأبيح للضرورة، وفي الحرب للضرورة ممكن تكون مش موجودة دلوقتي، ولكن إن وجدت يباح. واحد يعني عفاك الله عنده جرب، وكلما ارتدى ثوبا ثار عليه الجرب فيحتاج أن يحك يهرش يعني، فما سكن جربه إلا بلبس الحرير. إلبس، لأن كان في الصدر الأول الثياب موجودة إيه؟ الصوف. والصوف بقى ما هو في صوف دلوقتي، بس في صوف حاليا ألين من الحرير. الصوف بتاع زمان لا مش كده. وكذلك من الوبر اللي هو شعر الإبل، وكذلك من الكتان، خشن جدا. ففي الوقت الحاضر يوجد من الثياب الناعمة الكثيرة والكثيرة، واخد بالك؟ ولكن على فرض أنه وجد فلا بأس بلبسه. الأمر الثاني الحرب، يعني في حرب وأردنا أن نظهر العزة وكثرة المال على الأعداء، فلا بأس أن يأتي فارس وسرج فرسه مطعم بالذهب ويد وقبضة سيفه من الذهب، هذا لا بأس به، وارتدى ثوبا من الحرير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسماك بن خرشة لما أخذ سيفه وبدأ يتبختر بين الصفين يوم بدر، قال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. انتبهوا، يبقى في مواطن معينة يسمح، واخد بالك؟ تماما، كما ذكر أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه ويعرف طبيعته ويعرف ما بداخله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الله يتوضأ وعروة واقف، فبدأ الصحابة يبتدرون فضل وضوئه اللي ياخد شوية مية يسعدته، وإذا تنخم فوقعت النخامة في يده، في بعض الصحابة دلك بها وجهه وما استطاع من جسده، والنبي جالس وتركه. ليه الموقف ده يستدعي كده؟ بدليل أحاديث أخرى بدأ الصحابة يلتمسون البركة من فضل وضوئه، دلهم على ما هو أفضل من ذلك. حديث صحيح عن أم سلمة. يبقى كل مقام إيه؟ مقام. لذلك لما عروة رجع قال: يا قوم، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد، والله ما تنخم نخامة فوقعت في كف أحدهم إلا دلك بها وجهه وما استطاع من بدنه، وإذا توضأ ابتدروا إلى وضوئه فروا رأيكم. يبقى المقام يستدعي كده. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ طبعا بالمناسبة بعض يعني ما يسعفني في ذاكرتي لفظا يناسبه، بل كلما طرأ على ذهني لفظ هم أدنى وأحقر منه. جاء عند حديث صلح الحديبية، حديث المخرم المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قال في جريدة: حديث النخامة، يستهزئ به، هذا كفر بواح. ولكن لما خرب قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم استنكر الحديث وطعن فيه. طيب يقول: فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحله، وكذلك شبهتهم في استحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير قد أبيح للنساء وأبيح للضرورة وفي الحرب، وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والمعازف قد أبيح بعضها في العرس ونحوه، وأبيح الحداء. الحداء هو أن يتكلم الرجل بأشعار طيبة ليس فيها خنا ولا فحش ولا تشبيب بالنساء أثناء سيره بالإبل وبالخيل، فتسمع الإبل والخيل صوته فتزداد في المسير. وهذا الذي حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: يا أنجشة رفقا بالقوارير. وكان أنجشة حداء، إذا حدا تسير الإبل بنشاط، والقوارير اللي هم النساء. وأبيح بعض الغناء، وهذه الشبهة أقوى بكثير من شبهة أصحاب الحيل. فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يمسخ بعضهم قردة وخنازير، فما الظن بعقوبة من جرمهم أعظم وفعلهم أقبح؟ فالقوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة، وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء، ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم، وخسف ببعضهم كما خسف بقارون، لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه. فلما مسخوا دين الله تعالى مسخهم الله، ولما تكبروا عن الحق أذلهم الله تعالى، فلما جمعوا بين الأمرين جمع الله لهم بين هاتين العقوبتين وما هي من الظالمين ببعيد. وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع، كما أخبر عن استحلال الخمر باسم آخر. فروى ابن بطة بإسناده عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة. وهذا وإن كان مرسلا، لأن الأوزاعي ليس بصحابي، أبو عمرو الأوزاعي إمام من أئمة أو إمام أهل الشام في زمانه، وهذا إن كان مرسلا فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعا. طيب، هل لي أن أسمع من بعضكم تعريف العينة؟ ها، تعريف العينة، تفضل شهاد الله. لا، الكلام مش منضبط يا شيخ عبد الله، تفضل يا شيخ احمد. ناقص، تفضل يا شيخ.
يبيع رجل لرجل شيئا نسيئة ثم يبيعها له مرة أخرى بسعر أقل في نفس الوقت.
أحسنت، أو بعد ذلك. أنت ما قلتش أقل من الثمن، وأنت ما قلت من رجل، يبقى أن يشتري رجل من رجل سلعة نسيئة ثم ثم يبيعها له نقدا بأقل من ثمنها نسيئة، هذا هو بيع العينة وهو محرم. وإن جوزه بعض أهل العلم ولكن ضعيف ولا يتابع في إجازته لهذا النوع من البيع. تفضل يا شيخ. أحسنت. ولكن حرق السلعة منه يكون عينة ومنه يكون تورق بالقاف. يبقى بيع العينة أن يبيع لمن اشتراها منه، بس خد بالك لكي يكون بيع العينة المحرم حينما يشتري ينوي البيع، يعني هو راح يشتري عشان يبيع، أما ذهب ليشتري من أجل السلعة ثم عنا له أن يبيعها لأمر حل به هذا لا بأس. التورق أن يشتري من زيد ويبيع لعمر، اللي هو حرق السلعة كما يقول أخوكم. وطبعا كلام الجماعة بتوع الاقتصاد قالوا إن هذا الشيء ضر جدا على الاقتصاد، قالوا أم لم يقولوا حسبنا أنه إيه حرام. ومن أجل ذلك خد بالك إن التورق محرم كالعينة، ومن أباحه من بعض أهل العلم فحالته خاصة بفتوى لشخوص بأعينه، وما ينفعش أذكر الفتوى ولا اسم المفتي حتى لا يتعلق بها أحد وينشرها لمن لا يعقل فيعمل به. لا، تورق كما قال عمر بن عبد العزيز آخية الربا، أي أصله. وشيخ الإسلام ابن تيمية لما رجعه تلميذه ابن القيم في التورق قال لا، العلة التي من أجلها حرمت العينة هي بعينها في التورق، فكيف نقول أن هذا حلال وهذا حرام؟ معايا يا أخوانا؟ طيب. يقول فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعا، وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع، فإن الأمة لم يستحل أحد منها الربا الصريح، وإنما استحل باسم البيع وصورته، فصوروه بصورة البيع وأعاروه لفظه. عشان كده خد بالك إياك أن تتهم من أفتى بحل فوائد البنوك بأنه أحل الربا، إياك، لأنه يلزم من فتواك أنك كفرته، لأنه لما قال فوائد البنوك حلال هو ما قال أنها ربا ثم قال حلال، لا، قال أنها ليست من الربا، وطبعا الكلام ده غلط، ولكن أحذر من هذه المقولة إن فلان أحل الربا. لا يا أخي الفاضل اتق الله، هذا عياذا بالله إطلاق لفظ الكفر عليه. يقول ومن المعلوم أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل الربوية كقيامها في صريحه سواء، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه من يشاهد حالهما، والله يعلم أن قصدهما نفس الربا، وإنما توسل إليه بعقد غير مقصود وسمياه باسم مستعار غير اسمه. ومعلوم أن هذا لا يرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التي حرم الربا لأجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة، منها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج بقوة، لا يقدم بمثلها المربي صريحا لأنه واثق بصورة العقد واسمه، ومنها أنه يطالبه مطالبة من يعتقد حل تلك الزيادة وطيبها بخلاف مطالبة المربي صريحا، ومنها اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مدارات، والنفوس أرغب شيء في التجارة، فهو في ذلك بمنزلة من أحب امرأة حبا شديدا ويمنعه من وصالها كونها محرمة عليه، فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا حقيقة له يأمن به من بشاعة الحرام وشناعته، فصار يأتيها آمنا وهما يعلمان في الباطن أنها ليست زوجته، وإنما أظهر صورة عقد يتوصلان به إلى الغرض اللي هو الزواج العرفي. ده اسم على غير مسماه، لو حبنا نسميه صح اسم شرعي اسمه زواج الخدن، اللي هو قال ولا متخذي أخدان، أي زنا. كن بقى سموه تاني سموا، هذا ليس بغريب ولا بعجيب على أصحاب القلوب المريضة. ومن المعلوم أن هذا يزيد المفسدة التي حرم الحكيم الخبير لأجلها الزنا والربا قوة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج وتعريضه للفقر الدائم والدين والدين اللازم الذي لا ينفك عنه، وتولد ذلك وزيادته إلى غاية اجتياحه وتسليته وتسلبه وتسلبه متاعه وأتاته وضاره كما هو الواقع في الواقع. فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سلبيا حزينا محصورا. فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة المنتظمة لمصالح العباد تحريمه وتحريم الذريعة الموصلة إليه، كما حرم التفرغ في الصرف قبل القبض. تعريف الصرف إيه؟ فضل. ما هو يقول لك إيه؟ كما حرم التفرغ في الصرف قبل القبض. إيه معنى تعريف الصرف؟ فضل. أحسنت. إيه معنى بيع الأثمان؟ يعني بيع ما هو ثمن بما هو ثمن من جنسه أو من غير جنسه. ببيع فلوس كنية بريال سعودي، بيع صرف. ببيع ذهب بفضة، بيع صرف. ذهب بأموال، بيع صرف. فضة بأموال، بيع صرف. خد بالك شوي. كما حرم التفرق في الصرف قبل القبض، وأن يبيعه درهما بدرهم إلى أجل وإن لم يكن هناك زيادة، فكيف يظن بالشارع مع كمال حكمته أن يبيح التحيل والمكر على حصول هذه المفسدة ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعاف المضاعفة. ولو سلك مثل هذا بعض الأطباء مع المرضى لأهلكهم، فإنما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات إنما هو حمية لحفظ صحة القلب وقوة الإيمان، كما أن ما يمنع منه الطبيب مما يضر المريض حمية له، فإذا احتال المريض أو الطبيب على تناول ذلك المؤذي بتغيير صورته مع بقاء حقيقته وطبعه أو تغيير اسمه مع بقاء مسماه ازداد المريض بتناوله مرضا إلى مرضه وترامى به إلى الهلاك، ولم ينفعه تغير صورته ولا تبدل اسمه. بدل ما يأكل سكر خلاها عصير، مظبوط؟ بدل ما يأكل محشي خلاها جاتو، ما عملناش حاجة، واضح يا اخوانا؟ بدل ما يأكل لحمة خلاها كفت، ما ده كلها غيرت الأسماء والبروتين موجود والسكر موجود، يبقى المرض هو المرض. وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وإسقاط ما أوجب وحل ما عقد وجدت الأمر فيها كذلك، ووجدت المفسدة الناشئة منها أعظم من المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وأسمائها، والوجدان شاهد بذلك. فالله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها، ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقها لا تزول بتبدل أسمائها وتغير صورها، ولو زالت تلك المفاسد بتغير الصورة والأسماء لما لعن سبحانه وتعالى اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته حتى استحدث اسم الودك وصورته ثم أكلوا ثمنه وقالوا لم نأكله، وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد. فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها، مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه، وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها. ولهذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. لذلك مرة ذكرت لكم قصة ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار، أن رجلا من غير المسلمين شرح الله صدره للإسلام وقرأ القرآن ولكن ما قرأ السنة، فسلمت فطرته فلاقى حسن الشريعة في قلبه منزلة فأسلم وآمن، وقال لبعض العلماء: ما وجدت في دينكم إلا كل خير وكل فضيلة، غير مسألة ما أظنها من الشرع، وإن كانت من الشرع تؤخذ على الشرع. قالوا له: وما هي؟ قال: مسألة التكهيش. هكذا قال، اللي هي: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. هو أخذ ظاهر النص القرآني وما رجع إلى السنة، قال له: خلاص طلق ثلاث مرات، يقوم يجيب واحد ينكحها وتبقى حلال للأولان، سماها التكحيش عشان كده. قالوا: لا، ظاهر اللفظ أنت أخطأت في فهمه، واخد بالك، لأن السنة وضحت مجمل القرآن. فلما قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المراد هنا نكاحا شرعيا يقصد به دوام العشرة والمعاشرة، لا مجرد أن يحلها للأول. استقامت عنده الأمور وأسعده الله بشريعة الإسلام. يبقى ممكن لفظ معين عدم الإتيان ببقية نصوص الشريعة يحدث من ورائه شر عظيم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وقال بشر بن السري، وهو من شيوخ الإمام أحمد: نظرت في العلم فإذا هو في الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والممالاة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطيعة الأرحام والتجرع على الحرام. كلمة الرأي هنا اللي هو تحكيم العقل. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذكر أصحاب الحيل فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه. خد بالك من قاعدة ثانية: والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه. فروى حرب عن الشعبي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقيس شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوته. وعن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: ليس من عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، فاستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوها برأيهم، فإياكم وإياهم. وقال أحمد في رواية ابن سعيد لا يجوز شيء من الحيل، وفي رواية صالح ابنه الحيل لا نراها. وقال في رواية الأثرم وذكر حديث عبد الله بن عمرو في حديث البيعان بالخيار ولا يحل لواحد منهم أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيل، قال فيه إبطال الحيل. وقال في رواية أبي الحارث هذه الحيل التي وضعها هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم إنه حرام فاحتالوا فيه حتى أحلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وأكلوا أثمانها، فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال والمحلل له. وقال في رواية ابنه صالح ينقضون الأيمان بالحيل، وقال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال يوفون بالنذر. وقال في رواية أبي طالب في التحيل لإسقاط العدة من الحمل سبحان الله ما أعجب هذا، أبطلوا كتاب الله والسنة، جعل الله على الحرائر العدة من الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ ثم يعتقبها على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع، يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدا، هذا نقض لكتاب الله عز وجل والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. طبعا حتى تحيض إن كانت من ذوات الحيض، أما إن كانت من غير ذوات الحيض فلا توطأ حتى يمر عليها 3 أشهر قمرية، فلا ندري أهي حامل أم لا، سبحان الله ما أسمج هذا. وقال في رواية حبيش ابن سندي في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها أيطأها من يومه، فقال كيف يطأها هذا من يومه وقد وطأها ذاك بالأمس، وغضب وقال هذا أخبث قول. وقال في رواية حبيش ابن سندي في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها أيطأها من يومه، فقال كيف يطأها هذا من يومه وقد وطأها ذاك بالأمس، وغضب وقال هذا أخبث قول. وقال في رواية الميموني إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينه. وقال في من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها هل يجوز؟ قال نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. فقال له الميموني أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولا اتبعنا، قال بلى هكذا هو. قلت أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال نعم. فقلت إنهم يقولون في رجل حلف على امرأتي وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، قالوا تحمل حملا ولا تنزل. فقال هذا الحنث بعينه، ليس هذا حيلة، هذا هو الحنث، يعني يلزم باليمين. وذكر لأحمد أن امرأة كانت تريد أن تفارق زوجها فيأبى عليها، فقال لها بعض أرباب الحيل لو ارتدت عن الإسلام بنت منه ينفسخ العقد، ففعلت، فغضب أحمد رحمه الله وقال من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر. وكذلك قال ابن المبارك ثم قال ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم. وقال يزيد بن هارون أفتى أصحاب الحيل بشيء لو أفتى به اليهود والنصارى كان قبيحا، أفتوا رجلا حلف ألا يطلق امرأته بوجه من الوجوه فبدل له مال كثير في طلاقها فأفتوه بأن يقبل أمها أو يباشره. وذكرت الحيل عند شريك فقال من يخادع الله يخدع. وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل 320 مسألة كلها كفر. وقال حفص بن غيات ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور. وقال ابن المبارك في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد في أيام أبي غسان فارتدت ففرق بينهما وأودعت السجن. فقال ابن المبارك وهو غضبان: من أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر، وإن هويه ولم يأمر به فهو كافر. وقال أيوب السختياني: ويل لهم من يخدعون، يعني أصحاب الحيل. وقال بعض أصحاب الحيل: ما تنقمون منا إلا أن عمدنا إلى أشياء كانت عليكم حراما فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا. نقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.